أنا أبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة من فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذا اللقاء كان متابعة حول سؤال مضى في الحلقة القادمة حول الإقامة خارج بلاد المسلمين والخروج من الاستضعاف والظلم والاضطهاد الذي يتعرض له بعض أهل الدين في بعض بلاد المسلمين. فكانت المتابعة تقول: هل تعتبر هجرتنا من الاستضعاف والظلم كهجرة أهل الحبشة؟ من حيث الأصل نعم، أما من حيث كم الثواب وكيفه فلا شك أن منزلة أصحاب رسول الله لا تعدلها منزلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنفق أحد لا تسبوا أصحابي، فإنه وأخبر أنه لو أنفق أحدنا ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أن عندنا جبلا من ذهب أنفقناه بكامله في سبيل الله عز وجل لن نبلغ في الأجر والثواب ما يبلغه صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفق مد أو إذا أنفق نصف مد، المد ملء الكفتين. فإن شاء الله نرجو الخير لمن يهاجرون من الاستضعاف فرارا بدينهم، ونرجو أن يجدوا مراغما كثيرا وسعة، ونرجو أن يرزقهم الله رزقا حسنا وأن يدخلهم مدخلا يرضونه. أما تسوية هذا العمل بهجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقول من حيث الأصل نعم، أما من حيث الكم والكيف تلك قضية أخرى، للصحابة مكانة خاصة ولأعمالهم مكانة خاصة. لو أنفق أحدنا ملء أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. السؤال الثاني جاء من أخت فاضلة تقول: ما موقف الإسلام من المعوقين؟ ما موقف الإسلام من المعوقين؟ الحقيقة في قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته 22 بالكويت حول حقوق المعوقين في الفقه الإسلامي، وقد بدأ القرار بالتعريف أولا بالمعوف، فقال يقصد به الشخص العاجز عقليا أو حسيا أو جسديا عن القيام بالأعمال التي يحتاج إليها مقارنة بالشخص السليم، ويقصد بحقوق المعوقين الاختصاصات المقررة لهم شرعا ونظاما ليعيشوا حياة كريمة. لا شك أن الشريعة قد اهتمت بحقوق المعوقين، جعلتهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع، لهم ما لغيرهم من الحقوق وعليهم ما على غيرهم إلا ما استثني منها بنص شرعي. المعوق حقوق على أسرته تتمثل في اتخاذ التدابير التي تحد من حصول الإعاقة ابتداء. الوقاية خير من العلاج، بذل الأسباب التي تمنع الإعاقة من حيث المبدأ، أخذ تطعيم شلل الأطفال حتى لا يتعرض الطفل لشلل يلازمه بقية عمره، أيضا قيام الأسرة بالنفقة الواجبة للمعوق، التربية الصحيحة له القائمة على المحبة والاحترام، السعي في تلبية حاجاته الأساسية كالزواج والسكن ونحوها. هذا على أسرته. المعوق أيضا حقوق على مجتمعه، ومن آكدها دمجه مع غيره من أفراد المجتمع، توفير الصحبة الصالحة له، احترامه، عدم انتقاصه بأي شكل من الأشكال، استثمار طاقاته وقدراته فيما يعود عليه وعلى مجتمعه بالخير والمنفعة. أيضا المعوق حقوق على الدولة تتمثل في الرعاية الصحية له من خلال إنشاء المؤسسات الطبية المتخصصة لعلاجه وتأهيله، وتدريب المباشرين لرعايته على كيفية العناية به، أيضا التعليم المناسب له، توفير أحدث طرق التعليم ووسائله له، وإعداد المعلمين المتخصصين في تربيته وتعليمه، أيضا توفير العمل الذي يتلائم مع قدراته وإمكاناته، ويشمل ذلك تدريبه ليكون مؤهلا للدخول في سوق العمل. أيضا كفاية المعوق المحتاج ماليا من خلال الزكوات والأوقاف وبيت المال، أيضا الوسائل التي تناسبه، يعني له, له, له الحق من حيث التنقل، ينتقل من مكان إلى, إلى, إلى آخر، تهيئة وسائل النقل المناسبة له، ووضع معايير للمباني والمرافق العامة تسهل حركته وتنقله. حقه في أن يتنقل من مكان إلى مكان بطريقة مريحة ووسيلة ملائمة له. سن القوانين والأنظمة التي تحفظ حقوقه ومتابعة تنفيذها، هذا بعض ما جاء به قرار المجمع الفقهي بخصوص المعوقين وحقوقهم. السؤال الذي بعد هذا حول البر بالوالدين. السؤال يقول: أعرف شخصا عاق بوالديه حاليا، هو يحبهم ويحترمهم، لكن يقطع الاتصال بهم لثلاثة أو أربعة أيام، ويحضر كل جمعة بالجامع، وتتمنى لو نتطرق لموضوع حقوق الوالدين، لأني ما في أي تواصل مع هذا الشخص ومحبته واحترامهم وتقديرهم، لكن بقي أن نذكره بالبر بهم وبالتواصل معهم، وللوالدين حقوق لا تعدلها حقوق أخرى. إن الله جل وعلا قرن الأمر بعبادته بالأمر بالإحسان بالوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لا سيما إذا بلغ الكبر وأدرك الشيخوخة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من بره بوالديه أن يحاول فهم حاجاتهما وأن يوفرها لهما من غير سؤال منهما، من غير أن يحوجهما إلى السؤال. من البر بالوالدين عند التحدث ألا تغلبهم بالحجة، حتى وإن كنت على حق، ما دامت في قضايا حياتية وأمور معيشية لا تتعلق بالحلال والحرام والدين، فلا ينبغي أن تظهر انتصارك عليهم في حديث ولو بالقول والحجة. إن إيجاد الحجة على الوالدين عقوق، أي إن الانتصار عليهما بالكلام حقوق، اجعله دائما يشعر بأنه المحق وأنه المصيب وأنت المخطئ، هذا يريحه ومن جملة البر الواجب بهم. إذا اصطفاك الله جل وعلا لكي تبر بوالديك، لا تنظر إلى بقية إخوتك وتقول: ولماذا يقع علي أنا وحدي عبء البر بوالدي، وأين دور إخوتي، لماذا أنا من دونهم؟ يا أخي، اصطفاك الله أنت لهذه الكرامة، اختصك الله أنت بهذه الكرامة، فاقبل كرامة ربك لك واشكره على هذه النعمة، وسله أن يثبتك عليها إلى أن تلقاه جل جلاله. إن قصص البر بالوالدين كثيرة، ويعني لا ينبغي لأحد أن يبلغ عنده الكبر أحد من والديه ثم يقرأ على وجوههما ألما أو شكاية أو وجيعة من عقوق أو جفاء، فوالله إنها لا تقع عند الله جل وعلا موقعا كبيرا لو تدري. وبعد هذا الحياة ديون، ما تفعله اليوم بوالديك سيفعله بك أبناؤك في المستقبل. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. اللهم اهدنا فيمن هديت. هل يجوز عمل ليزر عند دكتورة مسلمة ثقة وكشف عورة المرأة؟ يعني العورات تكشف عند الحاجات، وتشتد في مواضع العورة المغلظة، ينبغي أن ترتقي إلى مستوى الضرورات. ولا شك أن الضرورات والحاجات العامة الماسة التي تنزل منزلتها يعني تسوغ الترخص في بعض المحذورات الشرعية. يعني حتى الأصل في باب التداوي أن تلتمس المرأة المسلمة طبيبة مسلمة، فإن لم تجد فطبيبة غير مسلمة، فإن لم تجد فطبيب مسلم، فإن لم تجد فطبيب غير مسلم، على هذا الترتيب. فقد تكشف المرأة جزءا من عورتها عند الحاجة، ليس أمام مسلمة ثقة بل أمام طبيب غير مسلم. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة واستنفدنا المراحل التي قبلها، الأصل تبحث عن طبيبة مسلمة، طبيبة غير مسلمة، طبيب مسلم، في نهاية المطاف طبيب غير مسلم. فالضرورات تقدر بقدرها، وكذلك الحاجات تقدر بقدرها. يعني سؤال حول مشكلة تتعلق بخصومة في إطار جالية ومسجد ومركز إسلامي، يعني أقترح على أخي أو أختي السائل أو السائلة أن يتصلوا علينا مباشرة، ومثل هذه الخصومات والمنازعات ربما تحتاج إلى خصوصية في الحديث ولا يجمل عرضها على الملأ بهذه الصورة. السؤال الأخير في حلقة اليوم حول زكاة عروض التجارة، هل يجوز إخراجها من عين عروض التجارة؟ واحد تجر قماش ممكن يخرج زكاة أقمشة، واحد تجر جروسري مواد غذائية، هل يمكن أن يخرج زكاته من نفس المواد الغذائية التي يتاجر فيها؟ يقول إن كثيرا من أصحاب المحلات لا يملكون سيولة مادية، سيولة تحولت إلى بضاعة، هل تجزئهم الزكاة إن أخرجوها من ذات البضاعة وليست مالا متقومة؟ نعم، نقول الأصل أن تخرج الزكاة من قيم عروض التجارة لا من العروض ذاتها. الأصل أن تخرج الزكاة من قيم عروض التجارة لا من العروض ذاتها، فلا يصح أن تخرج زكاة التجارة من أعيانها عند جمهور أهل العلم، بل الواجب أو المشروع أن تخرج من قيمها أو قيمتها النقدية. لكن أجاز طائفة من أهل العلم إخراج الزكاة من نفس أعيان عروض التجارة، من هؤلاء أبو حنيفة رحمه الله، بخاري، بعض فقهاء المالكية. ومن أدلتهم على هذا حديث معاذ مع أهل اليمن، حيث قال لهم ايتوني بخميص أو لبيس أخذه مكان الصدقة. أهل اليمن اشتهروا بصناعة الثياب، طب وجبت عليهم زكوات في أموال أخرى، في زروع، في ثمار، في بهيمة أنعام، ربما كان نقل هذا إلى المدينة فيه مشقة وفيه صعوبة، فالأنفع لأصحاب رسول الله في المدينة والأرفق بأهل اليمن أن يأخذ الزكاة، أن يأخذ قيمتها أو بدلا منها ملابس، أهون على المزكين وأنفع لمستقبل الزكاة. فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. طيب، وبناء على هذا الرأي يجوز عند الحاجة إخراجها من العروض نفسها، لا سيما مع ما ذكره السائل من تعذر السيولة لدى التجار في بعض الأحيان، فإن التكليف مناطه القدرة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يجوز إخراج زكاة العروض عروضا، يجوز إخراج زكاة العروض عروضا. والشيخ ابن باز رحمه الله سئل هل يجوز إخراج الزكاة من الأقمشة، فأجاب يجوز ذلك في أصح قولي العلماء، الطيب عن الطيب والرديء عن مثلي حسب القيمة، مع الحرص على ما يبرئ الذمة، لأن الزكاة مواساة من الغني للفقراء، فجاز له أن يواسيهم من القماش بقماش، كما يواسيهم من الحبوب والتمور والبهائم الزكوية من نفسها، الحب من الحب والتمر من التمر، وبهيمة الأنعام من بهيمة الأنعام. فلا حرج فيما ذكره السائل في هذه الصورة، والله تعالى أعلى وأعلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وحتى نلتقي بكم في الأسبوع القادم أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.